أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الطهارة من أقصى المقصرات، وتوقفنا عند فصل يصح التيمم بتراب طهور. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: فصل. يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار إذا عدم الماء لحبس أو غيره، أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما، ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض أو أبيح وأبيح غيره. وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم، ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء، ويغسل الصحيح. وطلب الماء شرط، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وفي أصغر ترتيب وموالاة، وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضا. ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له، ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق، ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء وبوجود ماء إن تيمم لفقده. وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار. ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة، ويقتصر على مجزئ ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا.
طيب، بالنسبة إلى هذا الباب وتلخيصه في المنزمة عندكم، باب التيمم شروط وفروض ومبطلات وسنن. أما شروطه كما سوف نقرأ الآن: تراب، أن يكون بتراب، وهذا التراب لابد أن يكون طهور مباح له غبار. ثم الشرط الثاني: عدم توافر الماء. والثالث: دخول الوقت. والرابع: نية استباحة الصلاة. وأما فروضه فمسح وجه ومسح اليدين وترتيب وموالاة، لكن الترتيب وموالاة في الحدث الأصغر لا الأكبر. ومبطلاته: خروج الوقت ومبطلات الوضوء وإمكانية استخدام المياه. ليه قلنا إمكانية استخدام المياه؟ لأن في بعض الحالات توجد المياه، ولكن يباح أيضا التيمم معه كما سوف نشرح في المثل. السنن: تأخير الصلاة لآخر وقتها المختار لراجي تحصيل تحصيل الماء. وثم تنبيهات ستة: كل ما تقدم أو نعم كل ما تقوم به المياه في التطهير يقوم به التيمم، غير إزالة النجاسة على غير بدن، لكن هذه حالة خاصة، يعني التيمم يقوم مقام المياه إلا في حالة واحدة: النجاسة إذا كانت على الثياب أو في أي مكان. كويس، استثني من هذا أيضا إن كانت النجاسة على بدن، ففي المذهب يجوز أن يتيمم الإنسان عنه. التيمم مبيح وليس برافع للحدث، التيمم مبيح وليس برافع للحدث. ثالثا: من وجد ماء لا يكفيه استعمله ثم تيمم. هذه مسألة القواعد والضوابط لهذا الباب. الجرح الذي لا يمسح عليه يتيمم له، يعني إن لم تستطع المسح على الجرح، كان لحرق أو نحوي، فحينها تتيمم له على المذهب. خامسا: طلب الماء شرط، فإن لم يفعل بطل تيممه، يعني لابد من التنقيب عن المياه أولا إن كان التيمم لفقد ماء. وسادسا: فاقد الطهورين يصلي على حاله ولا إعادة عليه، وهذا هو اختيار المذهب، ومسألة كما تعلمون فيها أقوال أربعة. يقول ها هنا: يصح التيمم. يصح التيمم، التيمم لغة القصد، وفي اصطلاح الشريعة استعمال تراب طهور لوجه ويد، أو للوجه واليدين. استعمال تراب طهور لوجه ويدين، والأصل فيه قوله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، والتيمم في مذهب أبي عبد الله مبيح وليس برافع للحدث، وتنبهوا لهذه المسألة لأن هذه المسألة ينبني عليها فروع كثيرة، أن التيمم مبيح وليس برافع للحدث. دليل هذا طبعا الإباحة ينبني عليها أمور، وكونه رافع للحدث ينبني عليه أمور. فمن فروع هذا ويأتي معنا الآن، إن قلنا بالإباحة فلا يشرع التيمم قبل دخول الوقت، وإن قلنا بأنه رافع للحدث تيمم حتى قبل دخول الوقت، وتيمم مرة واحدة ليومه إن لم يحدث أو نحو ذلك. وأما إن قلنا بكونه مبيح فهذا له فروع. لماذا مبيح؟ يستدل للمذهب بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما في القصة المشهورة حال صلاة عمرو بن العاص بالناس وهو جنب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ وتيمم وصل. قال: أصليت بالناس وأنت ماذا؟ وأنت جنب. إذن هو تيمم، وأيضا هذا التيمم لم يرفع عنه إيه؟ هذا الحدث الذي هو الجنابة. أتيممت أو أصليت بالناس وأنت جنب، إذن هو جنب. طيب ما قيمة التيمم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بعادة الصلاة، إذن التيمم هذا مبيح، أباح له ماذا؟ الصلاة، ولم يرفع حدثه. هذا تفصيل المذهب. إذن هو مبيح وليس برافع، هذا هو مذهب أحمد، نص عليه في رواية أبي داود، سؤالات أبي داود نص عليه في سؤالات ابن هانئ أيضا الإمام رحمه الله. جاء عن ابن عمر وجاء عن علي رضي الله عنه، وعن ابن عمر رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يأمرون المتيمم أن يتيمم لكل صلاة. هذا يعضد الفهم الأول، يعني يأمر المتيمم أن يتيمم لكل صلاة. طب أنا لم أحدث، لا، لابد أن تتيمم. إذن هذا يوحي بكونهما يقولان بماذا؟ بأنه مبيح وليس برافع للحدث، وإلا ما أمراه. رواية ثانية عندنا، وهذه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رزين وكذلك ابن الجوزي وكل من أصحاب أحمد، قالوا بأن التيمم هذا رافع للحدث، رافع يعني مثل الوضوء تماما. تيمم كالوضوء، يفعل الإنسان به ما يفعله بالوضوء، ينقضه نواقض الوضوء ووجود وجود الماء إن كان تيمم لفقره. قال: يصح التيمم بتراب رق، هذه الأولى، بتراب، ثانيا طهور، ثالثا مباح، رابعا له غبار. ثم يبقى الآن طهور فلا يصح الطهارة بتراب النجس، مباح فلا يصح التيمم بتراب مغصوب، سرقت غصبت أرضا أو سرقت أرضا فتتيمم بترابها، في المذهب هذا لا يصح. طيب هناك حالات أباحته، يعني تبيح التيمم، رتبوا المتن الآن. قال: يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار. طيب هذه فاصل، مسألة جديدة، الحالات التي يباح فيها التيمم. إذا عدم الماء لحبس أو غيره، هذه الأولى، عدم الماء لحبس. طيب هو عدم سواء كان لحبس أو لفقد الماء حقيقة، لأن الماء موجود لكن أنا محبوس في هذه الغرفة والماء خارجا، ليه حكم المتيمم؟ حكم الفاقد، نعم ليه حكم الفاقد. أو خيف باستعماله، هذا الحالة الثانية، أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيره، هذا الحالة الثانية، اللي انت تخاف إن استعملت الماء تهلك، مثل عمرو بن العاص خشي أن يغتسل حالا وجود البرد الشديد فيهلك. كويس، خيف باستعماله، طيب باستعمال الايه؟ المياه، أنه يهلك أو يتضرر. أو طلبه ضرر، يعني إن ذهب وأحضر الماء من البئر حدث له ضرر، سواء كان ببدن يقتله أحد أو يصيبه أحد، أو مال بمعنى أنه يسرق ماله، إن ذهب وترك ماله ويذهب لإحضار المياه سرق ماله أو غصب ماله، أو أنه يدفع فيه ثمن كثير يتضرر به، يدفع إيه؟ تكون المياه لتر المياه بإيه؟ بـ500 جنيه، لا يلزمك الشراء حتى إن كان معك الإيه؟ معك المبلغ قادر عليه. ليه؟ لأنه بأكثر من ثمنه بكثير. لكن لو أنه بجنيه فأصبح بمثلا جنيه ونصف ونحو ذلك، هذا يلزمك حينها فيما يصغر. قال: ويفعل عن كل ما يفعل بالماء. يبقى الأصل العام في المذهب أن التراب تيمم هذا قائم مقام ليه؟ مقام المياه. طيب المياه احنا نفعل بها أمور، أولا نتوضأ بها، تيمم مبيح تفعل، الاغتسال نعم، إزالة النجاسة من على البدن نفعله بالمياه، إذا نفعله أيضا بالإيه؟ بالتراب، بس ده تعبدا، هذا يفعل إيه؟ تعبدا عنده. طيب على ثوب موجود، هل أتيمم عن الثوب اللي عليه نجاسة؟ قالوا لا، سوى نجاسة على غير بدن. يبقى أي نجاسة؟ ها، سوى نجاسة على غير، أي نجاسة لا تزال بالإيه؟ بالتيمم أو بالتراب أو نحو ذلك، لا، إلا على غير البدن، يعني إما على إن كانت على البدن فيتيمم لها تعبدا لأنها لا تزيل على الحقيقة. قال: وإذا دخل وقت فرض وأبيح غيره. إذا دخل وقت الفرض يبقى تتيمم حينها، وأبيح غيره يعني غير الإيه؟ غير الفرض، يعني أبيحت نافلة، أبيحت صلاة مثلا سنة الظهر، أو أبيح صلاة الكسوف، لا يكون إلا بعد كسوف استسقاء، إذا حضر الناس الاستسقاء وخرجوا تتيمم، وهكذا. أما قبله فلا. لماذا؟ لأن من فروعه أن التيمم إيه؟ مبيح وليس برافع. وإن وجد ماء، وكل هذا يعني هيتخرج عليه روايتين، يعني عندنا روايتان، رواية بأنه رافع ورواية بأنه إيه؟ مبيح، هيتخرج هذه المسائل مش موجودة على الرواية الثانية، كل هذا يجوز قبله. وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم. طيب أنا وجدت مياه والله أتمضمض واستنشق وأغسل وجهي ويدي وخلاص ينتهي. علماء المذهب يقول الآتي: عندنا أصل فاتقوا الله ما استطعتم. عندنا أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث مسلم من مسند أبي هريرة: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قالوا: طيب أنت الآن تمتلك مياه وهي لا تكفي، معاملة الحنابلة معاملة عدم الفاقد، يعني إذا وجد عنده قليل من المياه ده مش فاقد ولا عدم للمياه عنده، بخلاف بعض المذاهب الأخرى ورواية أخرى أو وجه آخر عندنا أنه يعامل معاملة القليل إنه إيه؟ إنه فاقد، فيقول له: لا تتيمم، لا تستخدم إيه؟ المياه، لأنك عادم للمياه. لكن المذهب يقول: لا، ليس إيه؟ لست بعادم، استخدم المياه ثم بعد ذلك تيمم. هذا يعني وجهة علماء المذهب. ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء. طيب الآن الجرح اللي في البدن، انت لو عندك جرح في بدنك الاصل ان تمسح عليه، صحيح؟ واحنا فصلنا فيها ان كنت ارتديت الجبيره على ايه؟ على طهاره او لا في اللقاء ذو الحضره السابقه. ان وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم. ويتيمم للجرح عند غسله ان لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. اولا ان امكنه المسح بالماء على الجرح مسح، خلاص لا يتيمم. طيب إن لم يستطع أن يمسح على جرحه، إن كان مثلا الجرح ده عبارة عن حرق، طب هو لا يستطيع أن يمسح عليه على هذه الحروق، فماذا يفعل؟ قالوا: يتيمم، يعني يتوضأ لأعضائه ويتيمم لهذا الايه؟ لهذا العضو. يستدلون بخبر صاحب الشجة حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر فيما يظهر أنه خبر معلوم، علّه أبو حاتم وأبو زرعة والدرقطني وغيرهم. وقد يعلم للمذهب في هذه المسألة بأنه حال العجز ننتقل إلى البديل، يعني إذا عجزنا عن الغسل أو المسح ننتقل إلى البديل المباشر وهو الايه؟ وهو المياه. وقد يعترض على هذا أيضا بأن الجمع بين الوضوء وبين التيمم كأصل عام في الشريعة لا يوجد، يعني يوجد عندنا أصل عام يقول بالجمع بين الرافع والمبيح، ما فيش أصل نتكئ عليه في هذا، حتى عن صاحب لا أعلم عن صحابي أنه جمع بين الأمرين، فهذا يعني يعترض. ويغسل الصحيح، يعني أعضاءه الصحيحة تغسل، وأما الأعضاء التي لا يقوى على غسلها هيتيمم كما شرحنا الآن على قول علماء المذهب. وطلب الماء شرط، يعني طلب الماء البحث والتنقيب عن المياه ابتداء هذا شرط. فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاده، لماذا؟ لأن النسيان لا يسقط الشرط، مثل مصلي إن صلى وهو ناسي حدثه صلاته صحيحة؟ لا، صلاته باطلة. هو لا يأسم، صح، هو لا يأسم لأنه صلى محدث، لا يأسم ناسي. طيب هل صلاته صحيحة؟ نقول لا، صلاته باطلة ويجب عليه الإعادة. كذلك ها هنا طلب الماء هذا شرط، فإن فقد حتى إن نسي أيضا لا يصح. وفروضه، يعني فروض التيمم، مسح وجهه وامسحوا بوجوهكم ويديه إلى كوعيه لقوله وأيديكم. طيب وإذا علق، قاعدة شرعية، إذا علق حكم بمطلق اليدين لم يدخل في اليد الزراعة، هذا أصل عام. ولهذا في آية الوضوء وأيديكم إلى المرافق، وفي السرقة فاقطعوا أيديهم. طيب يبقى الأصل العام حال قول اليد، يبقى اليد إلى الكوع والكرسوع. أما إن أراد حدا آخر نص عليه. ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له، نعم، ومسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضا. يبقى في الحدث الأصغر الآتي، تنبه، في الحدث الأكبر والحدث الأصغر، في الحدث الأصغر والحدث الأكبر. في الحدث الأصغر لا يشترط، أو في الحدث الأكبر تشترط الموالاة، في الحدث الأكبر لا تشترط الموالاة، وفي الحدث الأصغر تشترط. احنا تحدثنا في الوضوء وفي الغسل، وكنا ان من فرائض الوضوء ايه؟ ها، الموالاة والترتيب، صح؟ وفي الغسل قلنا موالاة وترتيب، لم نقل موالاة. كذلك في التيمم، إذا تيممنا لحدث أصغر اشترط له ما اشترط للايه؟ للحدث الأصغر من موالاة وايه؟ ووضوء وترتيب. وأما في الحدث الأكبر فلا يشترط، ولهذا قالها هنا وفي أصغر، يعني وفي حدث أصغر لا أكبر. ولا إزالة نجاسة، ترتيب وموالاة أيضا. ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له، صلاة فريضة أو سنة أو طواف أو نافلة، كل هذا لابد أن تفعل نية الاستباحة. لا نقول أنها نية رفع الحدث، لأن التيمم لا يرفع ليه؟ لا يرفع الحدث. قال ويبطل، أو قال ولا يصلي به فرضا إنه نفلا أو أطلق. الآن في الحدث في الوضوء، إنه رفع الحدث لصلاة نافلة، صحة الفريضة؟ يصلي بها فريضة؟ ها؟ لماذا يصلي بها فريضة؟ رفع الحدث. أقول في الوضوء إن توضأ لرفع الحدث لصلاة نافلة هيصلي بها إيه؟ يصلي بها فريضة. لماذا؟ لأنه رافع للحدث. أما في التيمم فهو إيه؟ مبيح، فهو موقوف على أدناه، لا يرتفع إلى الأعلى. فإن تيمم لصلاة نافلة جازت في وقتها، لأن النافلة ما تصحش مطلقا. يعني مثلا توضأ أو تيمم بعد دخول الظهر لصلاة سنة الظهر على قول بأنه مبيح يا إخوة. فإن دخل انحضرت صلاة الظهر بقى خلاص هيصلي مع الناس جماعة أو يصلي وحده، نقول لا يصح، لابد أن تتيمم مرة أخرى. لماذا؟ لأن الأدنى في التيمم في المبيح لا يرتفع ولا يأخذ الأعلى معه، وإنما العكس، إن نوى صلاة فرض فتيمم لفرض صحت الإيه؟ صحت النافلة. وكل ده مبني عليه يا إخواني، كل هذه الفروع مبناها على هذا الأصل، أن التيمم مبيح وليس برفض. فإن صحح هذا الأصل إن التيمم مبيح، خلاص كل هذه الفروع لازمة للإنسان. لكن إن صحح أن التيمم رافع للحدث، كل هذه الأصول هتهدم. قال: ويبطل، يعني التيمم، بخروج الوقت، هذه الأولى. والثانية: ومبطلات الوضوء. الثالثة: وبوجود ماء. لكن وجود ماء إن تيمم لفقده، يعني بشرط إن تيمم لفقده، لأنه قد يتيمم لعجزه، يعني لعجزه عن استعمال المياه، فوجود المياه يعني متحقق حينها. وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار، يعني تأخير الصلاة لآخر وقت المختار للضرورة. لماذا؟ لأنه قد يحصل الصلاة وهو رافع للحدث. ومن عدم الماء والتراب مثل المحبوس أو لم يمكنه استعمالهما، يعني الماء والتراب، صلى الفرض فقط. هذه مسألة فقد الطهورين، المذهب كما نسمع الآن. قال: على حسب حاله ولا إعادة، ويقتصر على مجزي. هيعمل إيه فقد الطهورين؟ هيعمل آتي: أول حاجة يصلي، ثانيا لا يعيد، ثالثا يقتصر على فرض، يعني يقرأ الفاتحة ويسبح تسبيحة وهكذا، لأن الباب باب حظر. ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنب. إحنا قلنا الجنب في المذهب يقرأ آية، لا يقرأ آية من القرآن، لأنهم يصححوا حديث علي رضي الله عنه وأرضاه. تفضل.
قال: فصل: تطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء، وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة، وقيئه بغمره به، وغيرهما بسبع غسلات، أحدها بتراب ونحوه، في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها، ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزة. وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا، وكذا دنها لا دهن ومتشرب نجاسة، وعفي عن في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر، لا دم سبيل إلا من حيض، وما لا نفس له سائلة، وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقة، ومائع ومسكر، وما لا يؤكل من طير، وبهائم مما فوق الهر خلقة، ولبن ومني من غير آدمي، وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة، ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل، ويعفى عن يسير طين شارع عرفة إن علمت نجاسته وإلا فطاهر.
تلخيص باب تطهير النجاسات: وتحدث على الأرض وبول غلام وخمر ودماء وبول وثؤر الكلب والخنزير. الأرض تطهيرها بإزالة عين النجاسة أو أثر هذه العين بالماء، يبقى النجاسة على الأرض هتزال بإزالة العين والأثر. قال: وبول، البول بإزالة النجاسة بغسله سبع مرات على المذهب. المذهب الأصل عندهم وهذا مروى عن ابن عمر أن النجاسات تغسل تغسل سبع، هذا أصل عندهم. وقلنا إحنا عندنا وجه آخر، أظن هذه رواية، ووجه رجحه المجد أن الغسلة واحدة أو أكثر على حسب على حسب الإزالة، وهنناقش الآن. بول غلام لم يأكل الطعام، بول خرج الغائط، وغلام خرجت الجارية، لم يأكل الطعام خرج من أكل الطعام. إذا توفرت الشروط فإزالة النجاسة بالرش حتى الغمر، والخمر لا تطهر إلا إذا تخللت بنفسها. والكلب والخنزير إزالة النجاسة بالغسل سبع ولهن بالإيه؟ بالتراب. والدماء، يعني صوبوا ما عندكم من تفصيل الدماء. الدماء أولا الدم اليسير، تنبه، من آدمي أو حيوان طاهر أو حائض. الدم اليسير من آدمي أو حيوان طاهر أو حائض، قلنا دم يسير من السلاسة معفو عنه. ثانيا دم ما لا نفس له معفو عنه. طيب ثالثا اضرب على السلس اللي عندك واكتب الدم المسفوح مطلقا. الدم المسفوح مطلقا. والدم الخارج من الحيوان النجس أو دم السبيلين فلا يعفى عن كثيره أو قليله ولا بد من غسله. دم مسفوح مطلقا، دم خارج من حيوان نجس أو دم السبيلين بالغسل، وإحنا استثنينا من دم السبيلين كما سوفات الآن الحيض. طيب خلاص كده أخواني كتبوا. الحيوان، الحيوانات غير مأكول وكان فوق الهرة في الخلق، احفظ ده عشان ده تفصيل مذهب تحفظه كويس. غير المأكول هذه الأولى، وكان فوق الهرة في الخلق، خرج غير المأكول اللي إيه؟ إن كان هرة فأقل. لبنه ومنيه وبوله وروسه نجس. مأكول اللحم وما دون الهرة في الخلقة سواء كان مأكول أو غير مأكول، وطبعا مراد هنا غير مأكول. لبنه ومنيه وبوله وروسه طاهر كويس. ما لا دم له سائل من الحشرات، ما تخلق من نجس فنجس وما تخلق من طاهر فمعفو عنه. طيب هذا تفصيل. يقول ها هنا رحمه الله فصل: وتطهر أرض ونحوها. تطهر أرض قد تنجست، ونحوها مثل الحيطان أو مثلا الصخر ونحو ذلك بإزالة. يبقى الآن الأرض كيف تطهر؟ بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. إزالة عين النجاسة وهو جرم النجاسة، زي في حديث الأعرابي عند مسلم أفيض عليه ذنوبا من إيه؟ من ماء. طيب وأثرها بالماء اللي هو اللون أو الطعم أو الرائحة، لكن اللون قد يعفى عنه إن وجد يعني أثره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء ولا يضرك إيه؟ أثره. وهذا هو مراده هنا رحمه الله كما سوف يبين في قوله بعد ذلك: ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. قال: وبول غلام. بول خرج الغائط. طيب غلام خرجت الجارية. لم يأكل خرج من أكل. طعاما بشهوة خرج أيضا من أكل بشهوة، ومن أكل بغير شهوة فهو داخل في هذا الايه؟ في هذا النص. وضابط ده احنا تحدثنا عليه قبل كده، وقلنا ان مسألة ضابط الطفل يأكل أو لا يأكل مسألة أنه إن منع منه الطعام عاش ولم يبكي، وإلا إن كان يأكل الطعام ولا يستغني عنه ويرضع فهذا قد أكل. قال: وقيئه بغمره بماء. حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله صلى الله عليه وسلم. حديث متفق عليه. يبقى بول غلام لم يأكل الطعام لشهوة يقوم بغمره بالمياه. وغيرهما بسبع غسلات. الأصل في أي بول أو غائط أو أي نجاسة تغسل إيه؟ سبع. لكن استثني من هذا الايه؟ الكلب والخنزير عزكم الله. الكلب والخنزير سبع غسلات لكن أولهن بالإيه؟ بالتراب. قال أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها لخبر أبي هريرة إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع أولهن بالتراب. ولا يضر هذا القيد اللي تحدثنا عليه ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عاجزا يعني عاجزا عن الإزالة لا يستطيع أن يزيل لقول النبي يكفيك الماء ولا يضرك إيه؟ أثره. وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها يعني كذا وعاؤها. وهذه هي الحالة الوحيدة التي يعني يطهر بها الشيء بالاستحالة في المذهب. إذا انقلبت الخمر بنفسه خلا طهرا، لكن إن فعل هذا الإنسان لا تطهر عنده وتكون نجسة. قال ولا دهن، تنبه الدهن ومتشرب نجاسته. يبقى دهن فلا يطهر دهن ومتشرب بنجاسة. لو قلنا مثلا شيء سمن سائلة وقعت فيها نقطة بول نجست تنجست، كذلك متشرب بالنجاسة. لو قلنا عجين عجن بسمن متنجسا خلاص هذا لا إيه؟ هذا لا يطهر مطلقا. والإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن العجين المتنجس قال يطعم النواضح يعني البعير، يعطى للبعير أو يستهلك في أي شيء. قال وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم. تنبهوا عشان الفقرة دي قد تشكل على البعض. وعفي تنبه في غير مائع ومطعوم استثني هذا، يبقى العفو في كل شيء إلا في المائع، بس هو الماء طبعا في المائع، المائعات يعني مثلا لو مثلا مرق أو أي شيء من المشروبات يعفى، لكن في غير المائع لأنه لا يقوى على دفع النجاسة عن نفسه. أو مطعوم الأطعمة كلها عن يسير دم نجس يعفى، لكن مش فين الماء والمطعوم عن يسير دم النجس. تنبهوا واحفظوا هذا. الدم عند الحنابلة أقسام، الدم عند الحنابلة إيه؟ أقسام. طاهر وهو دم البعوض والذباب ودم العروق المزكاة، يعني اللحم يكون فيها بعض الإيه؟ بعض الدماء بعد تزكيتها يكون في اللحم دماء، هذا شيء يقين هذا معفو عنه. ودم الشهيد الذي لم ينفصل عنه هذا طاهر عنده. ونجس لا يعفى عن يسير، نجس لا يعفى عن يسير، وهو كل دم خرج من حيوان نجس. دم تنبه لا يعفى عن يسير وهو إيه؟ كل دم خرج من حيوان نجس. والحيوان نجس اللي هو إيه؟ لم يؤكل ها وكان وما كان فوق الهرة في ليه في الخلف. طيب أو خرج هذه الثانية، أو خرج عن السبيلين، خرج من السبيلين فله معاملة الإيه؟ البول والغائط. طيب ومنه طبعا الدم المسفوح، الدم المسفوح من هذا الايه من هذا النوع. طيب ثالثا نجس يعفى عن يسيره وهو دم الآدمي، احنا استثنينا المسفوح خلاص لا شأننا به، يسير دم الآدمي او دم الحيوان الطاهر او دم الحي، كل هذا بضابط ان يكون يا اخوه ان يكون يسير خرج بهذا الكثير. كويس هذا هو مشهور المذهب. فعلى هذا الترتيب والتنسيق افهم العبارات. وعوفية في غير ماء ومطعوم استثنين عن يسير دم نجس، عرفنا ايه هو الدم النجس. طب لو كثير دم ليس بنجس كالبعوض مثلا ونحوه هذا معفو عنه اصلا، قال ليس بنجس اصلا. ونحوه من حيوان طاهر ممكن تضع عليها الف، لكن استثناء لا دم يسير، نعم لا دم سبيل، دم السبيل لا مطلقا حيوان طاهر آدمي أو غيره لا يعامل معاملة الايه البول، إلا من حيض. ليه استثنى الحيض؟ إلا من حيض يعني فيعفى عن يسيره، لأنه يسمى دم سبيل. فإحنا قلنا لا دم سبيل، يبقى إلا دم الحيض، يبقى الأصل في دم السبيل قليل أو كثير نجس لابد أن يغسل، إلا دم الايه دم الحيض. قال وما لا نفس له، هذه باء، وما لا نفس له سائلة وقمل وبراغيص وبعوض ونحوها طاهرة مطلقا، يسير أو إيه أو كثير. ومائع مسكر يعني نجس، قالوا الخمر نجسة كذا النبيذ، لأن الخمر كما ذكرت لك نجسة، إنما الخمر والميسر الآيات ثم في آخرها رجس يعني نجس. وقال النبي كل مسكر حرام، أو نعم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، حديث صحيح ثابت. قال وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهرة خلقة نجس، زي إيه مثلا الفيلة، الصقر، الغراب، القرد، الدب، البومة، كل هذا إيه له حكم النجاسة، أنه ليس بطاهر. ولبن ومني من غير آدمي وبول وروس ونحوها من غير مأكول اللحم نجس، كما فصلنا له لبن ومني من غير آدمي نجس مطلقا، وكذلك روس كل هذا نجس. قال ومنه يعني من مأكول اللحم طاهر، يعني جميع كل هذا طاهر منه. كمما لا دم له سائل أيضا فحكمه أنه أن كل هذا منه طاهر. ويعفى عن يسير طين شارع عرفا، يعني في العرف إن علمت نجاسته، وده شيء آخر أظن إحنا ما ذكرناهوش في المشجرة، الطين النجس أو النجاسات اللي تكون في الشوارع يعفى عن يسيرها. لماذا؟ للحرج، لأن الإنسان لا يسلم من هذا، لو كان فيه طين نجس وتعبر الشارع وتسير لا تسلم من ذرة أو نقطة مثل هذه، إن علمت أنها نجسة تنبه فيعفى عن يسيره للحرج. وإلا فطاهر، يعني وإن ظننت فطاهر، لأن الأصل في الأرض الإيه؟ الطهارة. نعم
تفضل. قال فصل في الحيض: لا حيض مع حمل ولا بعد 50 سنة ولا قبل تمام 9، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثره، وحرم عليها فعل صلاة وصوم، ويلزمها قضاؤه، ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة، وتباح المباشرة فيما دونه، والمبتدئة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإن لم يجاوز دمها.
طيب هنا نقف عند المبتدئة. قال في المشجرة الحيض والنفاس، عشان بس من قوله هو مبتدئة لها تفصيل آخر. باب الحيض والنفاس. باب الحيض قسمناه مدته يحرم عليها فيه وكفارة الوطن. مدته أقله يوم وليلة، ما فيش حيض بيبقى أقل من يوم وليلة، يعني تحيض في اليوم ساعة وخلاص وتطهر، لا ده هذا ليس بحيض. وأكثره 15 يوما، ما فيش امرأة بتجلس أكثر من 15 يوم حائض، ما يكون بعد يكون استحاضة أو غيره. لا حيض قبل 9 سنين ولا حيض بعد 50 سنة، كل هذا غالب النساء، غالب النساء في هذا، بل جل النساء على هذا. يحرم عليها صلاة، صيام، طواف لأنه صلاة، قراءة قرآن، مس مصحف، مكس في المسجد، الوطئ في الفرج، الطلاق، هذا المذهب والجمهور على هذا أصلا. قال كفارة الوطئ دينار أو نصف دينار، لأن علماء المذهب وروي عن أحمد أنه حسن الخبر، خبر ابن عباس حسن ورفعه. والنفاس أكثره 40 يوم وأحكامه نفس أحكام الحيض، والطهر في مدته قال هو طهر تصلي وتصوم ويكره جماعها فيه، فإن رأت الدم في مدته فنفاس تعيد الصيام للصلاة، هيأتي هذا، لكن ما يعنيني الآن أحكام الحيض.
أن أقله يوم وليلة أكثر 15، لا حيض قبل 9 ولا بعد 50، ويحرم عليها ما وصف. طيب، يقول: ولا حيض مع حمل. نص عليه أحمد في رواية الجماعة أنه لا حيض مع مع حمل، يعني فيش امرأة حامل بتحيض مطلقا، والدم الذي ينزل عليها قبل ولادتها فهو دم نفاس لا حيض. قال: ولا بعد 50 سنة. ولا بعد 50 سنة، المرأة لا تحيض بعد بعد 50. قالت عائشة: إذا بلغت المرأة 50 خرجت عن حد الحيض. ذكره الإمام أحمد عنها، ولم أقف عليه مسند حقيقة، ولعله في بعض الكتب التي لم نطلع عليها. ولا قبل تمام 9 سنين، لأنه لم يرى من البنات من حاضت قبل قبل 9. قالت عائشة: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. خبر عند الترمذي. قال: وأقله يوم وليلة، يعني أقل زمن يصلح أن يكون حيضا ها يوم وليلة، اللي احنا بنسميه 24 ساعة، وأكثره 15. قال علي رضي الله عنه وأرضاه: ما زاد على 15 استحاضة. وأقل الحيض يوم وليلة، هذا ذكره ابن قدامة في المغني بصيغة التمريض. لكن أبو بكر الخلال رحمه الله يقول: مذهب أبي عبد الله أن أكثر الحيض 15 يوما، لا اختلاف فيه عنده. هذا نص، إن كنا قد توقفنا على رواية أن أكثر الحيض 17 يوم، وغالبه 6 أو 7. خبر حمنة تقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: في تحيضين في علم الله 6 أو 7 أيام ثم تغتسل، يعني غالبه 6 أو 7 غالب النساء. وده هيفيدنا في مسألة المتحيرة، وفي بعض المسائل هنقدر لها ب6 أو 7 أيام. وأقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثره. يعني أقل الطهر بين الحيضتين كام؟ تجلس 13 يوم طهر وتحيض، لكن ينفع تجلس 5 أيام وتحيض؟ ها؟ ما لا يصلح. ولهذا خبر علي مع شريح، وكان خبر فيه ضعف، أنه قضى للمرأة أنها أتمت الإيه؟ أتمت العدة في شهر. لو تصورناها كده، لو يعني قدرتها تجد أنها تحيض 3 إن كان بين الحيضتين 13 يوما تنبه. وجاء عن أحمد أنه قال: لا يختلف أو لا يختلف أن العدة يصح أن تنقضي في شهر. يقول: لا خلاف أصلا في مسألة أن العدة قد تنقضي في شهر، يعني تحيض 3 حيضات في شهر واحد، فتكون بهذا قد يعني قضت عدتها. ولا حد لأكثره، لاضطراب النساء في هذا لا حد لأكثر الايه لأكثر الطهر، يعني ممكن امرأة تجلس مدة طويلة طارس ثم تحيض وهكذا. قال: وحرم عليها فعل الآتي: صلاة إجماع وصوم. تقول عائشة أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ ويلزمها قضاؤه، الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو الصوم. وحديث معاذ مشهور عن مع عائشة قالت: ما بال الحائض تقضي الايه تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت، كنا نؤمر. الحديث بقضاء الايه بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال: ويجب بوطئها في الفرج، يعني كفارة، يجب كفارة بوطئها في الفرج حال حيضها. دينار أو نصفه كفارة، وتباح المباشرة فيما دونه. طيب، يتصدق بدينار أو نصف دينار، هذا جاء مرفوع من مسند ابن عباس، وضعفه البيهقي وضعفه الإمام النووي، وقيل أن الصواب في هذا الوقف على ابن عباس. ويروى، ولم أقف على هذا، عن الإمام أحمد أنه حسن الخبر، وثبت تصحيح ابن القطان والحاكم وابن دقيق والشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني رحم الله الجميع تصحيح هذا الخبر. فإن صح ثبتت الكفار، حتى إن ثبتت عن ابن عباس فهو لا يقول هذا إلا يعني بشيء مسند مرفوع. وتباح المباشرة فيما دونه، يعني فيما دون الفرج. الرجل ما الذي للرجل من امرأته حال حيضها؟ ليس له أن يجامع في حال حيضها، لكن كما حرر ابن رجب الحنبلي، هو من أجود الناس الذين تكلموا على هذه المسألة، مسألة الوقاع أو الاستمتاع بالحائض، فيسطر ما دون الفرج، يسطر الفرج وما بين السرة إلى الركبة حال فوران الحيض، يعني حال نزول الدم بشدة، فيسطر حينها من السرة إلى الركبة ويباشر. وأما في حال عدم فوران الحيض فإنه يسطر الفرج فقط، جمعا بين الروايات في هذا الباب، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من المسند عائشة، وكذلك من المسند ميمونة فيما حرره الحافظ ابن رجب. نعم.
والمبتدئات تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضا إذا انقطع، فإن تكرر ثلاثا فهو حيض تقضي ما وجب فيه، وإن أيست قبله أو لم يعد فلا، وإن جاوزه فمستحاضة تجلس المتميز إن كان وصلح في الشهر الثاني، وإلا أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبه. ومستحاضة معتادة تقدم عادتها، ويلزمها ونحوها غسل المحل، ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه والوضوء لكل صلاة إن خرج شيء، ونية الاستباحة، وحرم وطئها إلا مع خوف زنا. وأكثر مدة النفاس 40 يوما، والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه، وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ.
طيب، في المشجرة عندكم أصناف النساء: مبتدئة ومستحاضة والمعتادة. طيب، المبتدئة احفظوا هذا، لأن ده مذهب معتمد، ويعني فيه حيطة حقيقة للنساء. المبتدئة من هي؟ المبتدئة من لم تحض فحاضت، ما حكمها؟ هل هذه المبتدئة لها عادة؟ يعني يأتيها الحيض من اليوم الأول إلى اليوم الرابع مثلا شهرا، أو تحيض 5 أيام فقط أو نحو ذلك، هل عندها هذه العادة؟ طيب، كيف تأخذ العادة؟ طب هب أن هذه البنت أصبحت مستحاضة، يعني عليها الدم طيلة الشهر لا ينقطع عنها أبدا، طيب كيف تفعل؟ كيف تفعل؟ هذا إشكال كبير حقيقة، وما يفتى به في أعصارنا فيه أمور من الإيه؟ من التعجل الكثير. ولهذا احفظ يعني كلام أئمة في مذهب معتمد، ولهذا احفظوا هذا الكلام. فالمبتدئة عندنا أقل الحيض كام؟ يوم وليلة، وأكثره 15. اضبط هذا. يقولون الآتي، اقرأ في أحكامها: تجلس أقل الحيض. يبقى الآن البنت صغيرة فنزل عليها دم، تجلس أقل الحيض كم؟ يوم وليلة. طيب انقطع الدم قبل اليوم والليلة، خلاص دي مش حائض، هذا ليس بحيض. طيب ظل يوم وليلة، ظل أكثر من يوم وليلة، ماذا ستفعل؟ يحتمل الآن أن يكون اليوم والليلة فقط هو الحيض، وبقية الأيام إيه؟ استحاضة، صح؟ مش ده محتمل ولا؟ طيب المستحاضة بتصلي وتصوم ولا لا؟ بتصلي وتصوم المستحاضة. طيب، فالآن الأمر متردد بين جعل هذه البنت لا تصلي ونكون أسقطنا فريضة بغير وجه حق، وبين جعل هذه البنت تصلي، وأيضا قد يكون هذا إيه؟ قد تكون تصلي حال حيضها وهذا اسم، فتردد الأمر بين الأمرين. رجح عند الحنابلة الصلاة، أن تصلي، ويجعلوها بعد كده تعيد صيام واجب عليها لا إيه؟ لا صلاة. هتفعل ايه؟ قال تجلس اقل الحيض، يبقى هتجلس حائض كم؟ يوم وليل، ثم تغتسل. خلاص بعد 24 ساعة تعمل ايه؟ هتغتسل وتصلي وتصوم. طيب في دماء عليها، هتعاملها معاملة الايه؟ الاستحاضة. فاهمين؟ قال فإن زال، طيب بعد 4 أيام ارتفع الدم ورأت الطهر، هتعمل ايه؟ هتغتسل مرة ثانية. لماذا؟ لأنه قد يكون حيض، هي مش هتفضل حياتها كلها كده، بس حتى نضعها في كونها مميزة أو كونها لها عادة أو نحو ذلك، لأنها لسه لا نعلم حال هذه هذه البنت. طيب فإن زال هتغتسل مرة ايه؟ ثانية. فإن تكرر 3 فمعتادة. طيب 3 أشهر تفعل مثل هذا. طيب 3 أشهر لقيناها فعلا بتجلس 4 أيام، يأتيها الحيض في هذا الوقت وينتهي في هذا الوقت، خلاص دي هتصبح ليها ايه؟ ليها عادة. بعد ذلك تحيض 4 أيام، هتشوف الدم 15 يوم، ال4 أيام حيض وبقيته استحاض، إلا أن يتكرر معها هذا 3 فتنتقل من عادة إلى ايه؟ إلى عادة أخرى. فهمنا الأمر كده أظن. طيب نعيد مرة ثانية، المبتدئة هتعمل ايه؟ تجلس يوم وليلة. طب لو الحيض نزل عليها أقل من يوم وليلة لا عبرة بهذا، يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي وتصوم. طب انقطع الدم قبل الايه؟ قبل 15 يوم، خلاص يبقى هتغتسل تاني وتقضي الصيام، يعني لو كان عليها صيام نزل أو صيام رمضان في هذه الفترة هتقضيه، لا صلاة، ما تقضيش الصلاة لأن ده أصلع عندنا في للمشاقة. ثم بعد ذلك خلاص هتكرر هذا 3 أشهر هتصبح صاحبة ايه؟ عادة. لكن الإشكال بقى إن تجاوز دمها الايه؟ الأكثر، تبقى مبتدئة وتظل معها الدم أكثر من 15 يوما، هذه الحالة اللي فيها إشكال. نقرأها هنا، ما لا يتجاوز أقل الحيض، يبقى المبتدئة ما لا يتجاوز أقل الحيض هيجلس معها الحيض 2 ساعة وخلص ويرتفع وقضي الأمر، حكمه ليس بحيض، مثل البول أو النجاسات. ما تجاوز أقله لا أكثره حكمه إنه إيه؟ حيض، خلاص وتفعل ما ذكرناه. طيب ما تجاوز أكثره، طيب دي حاضت يوم وليلة واغتسلت وإيه؟ وصام والدم ما زال، 15 ده أكثر الإيه؟ الحيض، فما بعد 15 يقينا ده إيه؟ ده استحاض. قال هذه البنت على حالتين، بالنسبة إلى دمائها مميزة، ودي تعود على الإيه؟ على الدماء، ها هنا تعود على الدماء، فالدماء تميز بأن يكون مثلا 15 يوم دم سخين أسود منتن الرائحة، ثم بعد ذلك دم أحمر لا رائحة له أو رائحته أخف، يبقى إن كانت مميزة فحكمه تجلس التمييز ثم تغتسل وتصلي، خلاص يبقى 10 أيام ده فعلا كان دم نجس، دم سخين يشبه دم الحيض أو يختلف يتميز عن الآخر، لأنها خلينا نقول أنها لا تستطيع أن تميز بين إيه؟ الحيض والاستحاض لأنها مبتدئة وهذا الأصل فيها. فالأسود السخين هذا هتعامله معاملة إيه؟ الحيض، وبعده تغتسل وتصلي وتصوم، خلاص ويظل هذا استحاضة لا يلزمه الاغتسال مرة ثانية. غير مميزة حكمه تجلس أقله اللي هو إيه؟ يوم وليلة، ثم تغتسل وتصلي، ثم تغتسل وتصلي لأنها غير مميزة. طيب تعال نشوف المستحاضة قبل ما نقرأ هذا الكلام، المستحاضة اللي هي ما نزل عليها الدم ولم ينقطع، وهذا بيكون إيه؟ عرق، الإنسان لو قطع لا عرق خلاص هيظل يسيل. كذلك المرأة معتادة، يعني هذه المستحاضة كانت صاحبة إيه؟ عادة، بتحيض من يوم 1 في الشهر ليوم 7 لها عادة، فجأة اضطرب حالها فأصبحت مستحاضة، الدم نزل عليها دائما وأبدا، هذه تجلس العادة، خلاص هتجلس من يوم 1 ليوم كم؟ ليوم 7، تغتسل وتصلي وتصوم لأن ما بعدها يكون إيه؟ يكون استحاضة. المميزة تنبه الناسية للعادة، المميزة لإيه؟ الناسية للعادة، مميزة يعني للدم، ده دم اسود ثخين والثاني احمر رقيق بتعرف تميز بينهم، وهي ناسية لعادتها. أنا مش فاكرة هي تقول كده والله يوم واحد لستة ولا يوم واحد لسبعة ولا كنت ابتدي ثلاثة لا تتذكر. هذه تعمل بالتمييز الصالح وهنشرح مسألة التمييز الصالح الآن كويس. وأما الناسية تنبه بقى هذه ناسية للعادة وهي غير مميزة ودي اللي اسمها ايه المتحيرة. هذه لا أحكم أربع لأن هذه قد تشكل الآن في أقصى وهو لم يتعرض لها أصلا يعني في أقصى المصارى لكن في الزاد إن شاء الله لعلنا يعني نتكلم عليه في عشان قرأنا النفاس نعيد عليكم مرة ثانية من المشجرة. النفاس أكثرها 40 أحكامه نفس أحكام الحيض وطهر يعني الطهر في مدته في خلال 40 يوم إن طهرت في خلال 40 طهر تصلي وتصوم ويكره جماعها. ليه؟ لأن الغالب أنها تكون رفع الدم عنها ويعود وهي ما زالت نفاسا. فإن رأت الدم يعني في خلال 40 يوم فنفاس فيكون هذا له حكم ليه؟ حكم نفاس. قال والمبتدئة وهي من لم تحيض قبل وكانت في سن تحيض فيه يعني 9 سنين مثلا لكن لو رأت الدم أقل وهي بنت 6 سنين وغيرها هذا ليس بحيض. قال تجلس أقله يعني يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي هذه الثانية. فإن لم أظن الأمر المفهوم الآن فإن لم يجاوز دمها أكثره لو 15 اغتسلت في إشكال. قال اغتسلت أيضا إذا انقطع يعني إن انقطع قبل 15 هتغتسل وإن ظل معها 15 يوما هتغتسل بعد الايه 15 لأنه الحيض يقينا. فإن تكرر ثلاثا فهو حيض هتجلس 3 مرات تفعل مثل هذا الأمر إن تكرر خلاص أصبحت صاحبة إيه؟ عادة. قال تقضي ما وجب فيه من صيام سواء صيام رمضان أو نذر أو كفارة وإن أيست قبله يعني قبل التكرار 3 يعني جه شهر يوم وليل والشهر الثاني ما جاش 2 3 خلاص وبعدين أتى مرة ثانية هذه الأولى ها وبعدين انقطع وجلس 6 أشهر ثم جاء كل هذا ليس بحيض لكن لابد أن يتكرر معه لكن إن أيست قبل 3 فليس بحيض. قال أو لم يعد فلا يعني لم يعد الدم فلا سواء أيست قبل في اليوم والليلة يعني في اليوم ما كملتش اليوم حيض أو لم يتكرر 3 كل هذا يسمى إيه إياس. وإن جاوزه يعني جاوز دم المبتدئ أكثر الحيض ودي مسألة الأخيرة اللي احنا ذكرناها تجاوز 15 يوم فمستحاضة المستحاضة أو الاستحاضة سيلان الدم في غير زمن الحيض من عرقه سيلان الدم في غير زمن الحيض من عرقه. طب إن جاوز 15 يوم خلاص هتاخد أحكام مين المستحاض فمستحاضة لأنه لا يصلح أن يكون حيضا بيقولوا كده صح ليه لأنه 15 يوم ده أكثره. قال تجلس المتميز إن كان يعني إن كان ثم تمييز لأن لو ما فيش تمييز هتبقى متحيرة. الدم واحد من أول يوم لآخر يوم الدم واحد من يوم واحد ليوم 30 طيب ده إشكال صح لكن له حلوله يعني لكن أقصد أن ده في حد ذاته إشكال عند المرأة لكن بيقولها هنا وإن جاوز فمستحاضة تجلس المتميز إن كان يبقى هو دلوقتي خلاص ترك المتحيرة وبتحدث عن مين اللي عندها تمييز. إن كان يعني إن كان ثم تمييز مثل بعضه أسود منتن والآخر أحمر رقيق. قال وصلح في الشهر الثاني يعني وصلح أي صلح هذا التمييز أن يكون حيضا بأن يكون أكثره يوم وليلة وأقله 15 لأن التمييز قد لا يصلح يكون أقل من يوم وليلة وأكثر من 15 إيه؟ يوم فهذا ليس بتمييز. يعني مثلا لو تصورنا كده ميزت وكان الحيض أقل من يوم وليلة لا قيمة لهذا التمييز صح لأنه تمييز غير صالح. طيب ميزت ولقيت أن الأسود السخين 20 يوم والآخر بعد 20 هل هذا تمييز صالح؟ هذا ليس بتمييز صالح فلها أحكام الإيه؟ المتحيرة. قال وإلا أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها، يعني وإلا فتجلس أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبة، يبقى تتكرر استحاضتها فتصبح ساعتها هتنتقل إلى أحكام الإيه؟ المعتادة، هتجلس ثلاثة أشهر بهذه الطريقة، خلاص أنا بحيض ثلاثة أيام أربعة أيام خمسة أيام هذه عادتها. قال ثم غالبه، طيب ما فيش الكلام ده بيتردد الأمر عندها، يبقى غالبه اللي هو في المذهب كام أو عند جل الفقهاء ستة أو سبعة أيام غالب الحيض. بعض الناس بيعبر بتعبير آخر يقول غالب فعل نسائها، يعني تشوف أمها مثلا بتحيض ثلاثة أو أربعة أيام فتفعل مثلها أو أختها أو نحو ذلك، كويس، لكن تعبير النبي كان ستة أو سبعة أيام وهذا إيه الغالب. قال ومستحاضة معتادة تقدم عادتها، مستحاضة الحكم الأول فيها تكون صاحبة عادة فتقدم إيه؟ عادتها ستة أيام أو سبعة أيام تجلسهم ثم بعد ذلك إيه؟ تقول هذه استحاضة. ويلزمها يعني المستحاضة ونحوها ممن حدثه دائم أولا غسل المحل، تغسل فرجها، وعنده سلس بولها يغسل إيه؟ ذكره وما تلوث، وعصبه يعني وضع أي شيء يسيل عليه الدم أو البول، والوضوء لكل صلاة بس بقيد إن خرج شيء، وهذا في الغالب يخرج شيء، طب إن لم يخرج لا يلزمه وتتحقق من هذا، ويلزم الإيه؟ اللي عنده سلس بول ونحوه. رابعا ونية الاستباحة، لأن هي بتستبيح، لأن ده مش رفع للحدث على الحقيقة وإنما لابد من نية الاستباحة زي التيمم كده يعني، عشان كده احنا بنمرها إيه؟ تتوضأ لكل صلاة، وإن اغتسلت فالغسل أفضل. وحرم وطؤها إلا مع خوف الزنا، يعني يحرم وطئ المستحاضة، مش الحائض، الحائض ده اتفاق، لكن المستحاضة قالوا يحرم أيضا بس إن خاف على نفسه الزنا يطأ. قالوا وحرم وطؤها، عائشة تقول المستحاضة لا يغشاها زوجها، الأثر عند ابن أبي شيبة في مصنفه، لكن إلا مع خوف الزنا حتى إن كان قادر على الزواج خلافا لابن عقيل، ابن عقيل قال إن كان قادر على الزواج أيضا يحرم إن خاف على نفسه الزنا فليتزوج، لكن المذهب وجل علماء المذهب حتى إن كان قادر على الزواج فإنه يجوز له أن يطأ. وأكثر مدة النفاس، دم النفاس دم يرخيه الرحم مع ولادة، وأكثر مدة النفاس أربعون يوما. قال الترمذي رحمه الله أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفاس أو النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فطهر. قال والنقاء زمنه طهر، طيب إن رأت النقاء خلال الأربعين يوم هيبقى ده طهر ولا طهر، تصلي وتصوم. قال يكره وطؤها لأنه قد يعود، وإذا عاد إذن هي كانت إيه؟ كانت نفاس. قال ويكره الوطء فيه يعني في الطهر خلال الأربعين، وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ، مثل الحيض في الأحكام غير العدة، فلا يعتد بالإيه؟ ثلاثة قروء منها ها واحد نفاس ثم حيض ثم لا لا يصلح النفاس هذا، لا يحسب ايه لا يحسب اصلا. وبلوغ يعني لا يحكم ببلوغ المرأة حال ولادتها، انما حال ايه حال حملها لانها لا تحمل الا بعد حيض، مفهوم يا اخواني؟ لعله ان شاء الله مفهوم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.